بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. كان الكلام في تكرر كفارة الجماع والاستمناء بتكررهما ولو في يوم واحد، كما اختاره صاحب العروة وجماعة من الأعلام منهم السيد الخوئي. قلنا بأنه مبني على أمرين: الأمر الأول أن يكون هناك إطلاق في دليل ثبوت الكفارة بالجماع في نهار شهر رمضان، كي ينطبق هذا العنوان على الجماع المتكرر. وإلا فلو لم يكن هناك إطلاق في الدليل، فالقدر المتيقن هو ثبوت الكفارة بالجماع الذي ينتقض به الصوم. الأمر الثاني أن نلتزم بأصل أسس في الأصول، وهو أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات، يعني مثلا ورد في الخطاب: إذا قرأت عليك آية العزيمة فاسجد. فشخص كرر قراءة هذه الآية التي توجب السجدة الواجبة 10 مرات، قرأ هذه الآية وأنت بعد لم تسجد، ومقتضى أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات أنه يجب عليك تكرار سجود التلاوة 10 مرات، لأنه يسق على كل قراءة أنه قراءة آية العزيمة، فيترتب على هذه القراءة وجوب سجود آخر. حدث بالقراءة الأولى وجوب السجود، حدث بالقراءة الثانية وجوب ثان للسجود، حدث بالقراءة الثالثة وجوب ثالث للسجود. وحيث لا يمكن تعلق وجوبات متعددة بفعل واحد، فيقتضي ذلك تعدد الفعل. هذا هو محصل أصالة عدم التداخل في الأسباب، يعني يثبت بتعدد القراءات لآية العزيمة وجوبات متعددة. واقتضاء وجوبات متعددة يؤدي إلى أن يكون كل وجوب متعلقه غير متعلق الوجوب الآخر، لامتناع تعلق وجوبات متعددة بفعل واحد، كامتناع تعلق إرادات متعددة لشخص واحد بالنسبة إلى فعل واحد. ومقتضى عدم التداخل المسببات أي الامتثال أنه لا يجزئ سجود واحد عن امتثال هذه التكاليف المتعددة. فيطبق هذه القاعدة على المقام، فيقال: من جامع أهله في نهار شهر رمضان فعل أعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينا، هذا انحلالي يشمل الجماع المتكرر. نحن لا نتكلم عن الأمر الثاني، لا ندخل في الخطوط الحمراء للأصوليين. نخليها إلى بحث الأصول. لكن هنا نركز على الأمر الأول، ولعل الذي أوجب السيد السيستاني يفتي بعدم تكرر الكفارة بتكرر الجماع أو الاستمناء في يوم واحد هو النقاش في هذا الأمر الأول، النقاش في ثبوت إطلاق في دليل إيجاب الجماع للكفارة بحيث يشمل الجماع المتكرر، بل الجماع الأول لمن أبطل صومه قبل ذلك بشرب ماء، شرب ماء ثم جامع أهله. أصل هذا الجماع خارج عن إطلاق أدلة ثبوت الكفارة على الجماع في نهار شهر رمضان. فإن الروايات على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما أخذ فيه عنوان الصوم، منها رواية عبد المؤمن بن قاسم: إن رجلا أتى النبي فقال هلكت وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي أعتق رقبتها. الرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه: سألت عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، قال عليه القضاء وعتق رقبة. وهكذا صحيحة عبد الله بن سنان: رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، هذا أصل موضوع الإفطار. الرواية الرابعة صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبي فقال هلكت، فقال وما لك؟ قال النار يا رسول الله، إن هلكت من النار يعني أخاف نار جهنم. قال يا رسول، قال وما لك؟ قال وقعت على أهلي. إلى أن قال في ذيل الرواية: فلما خرجنا قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق، فقال أعتق أو صم أو تصدق. الرواية التي ينقلها الإمام عليه السلام عن النبي ليس فيها عنوان الصائم، ولكنها مقرونة بالسؤال عن الإمام عليه السلام: سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فاستشهد الإمام بقضية نقلها عن النبي صلى الله عليه وآله، فإنصافا لا ينعقد له إطلاق لغير فرض الصوم. هذا أولا. وثانيا سيأتي حتى لو لاحظنا واقتصرنا نظرنا إلى هذه الرواية المنقولة عن النبي ليس فيها إطلاق لفرض غير الصائم الذي يجامع أهله، سيأتي منا هذا المطلب. فإذا ندخل في القسم الثاني من الروايات، وهو الروايات التي استشهد بها السيد الخوي على أن الموضوع فيها مطلق وليس الصائم. الرواية الأولى موثق السماعة: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمداً، قال عليه عتق رقبة أو صوم أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم؟ لعل السيد الخوي يقول ما فرض في السؤال رجل أتى أهله وهو صائم. نقول ذيل الرواية وقضاء ذلك اليوم ظاهر في أن هذا الجماع أوجب القضاء. لا أنه وجب عليه القضاء بسبب أكل الطعام قبل الجماع. الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن بن حجاج: سألته عن رجل يعبث بمرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. لعل السيد الأخوي يقول هذا مطلق، عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. يقول لا، مثل ما على الذي يجامع، لم يذكر حكم المجامع الذي تكرر منه الجماع. مفاد هذه الصحيحة أن الاستمناء يثبت بالنسبة إليه ما يثبت من الكفارة في الجماع، أما أن الكفارة التي تترتب على الجماع هل تترتب على جماع الصائم أو تترتب على الجماع في نهار شهر رمضان ولو سبق منه إفطار الصوم بمفطر آخر، ليست الرواية في مقام البيان من هذه الجهة. الرواية الثالثة موثق السماعة: رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. رجل لزق بأهله فأنزل، أصلا مو مذكور أنه في نهار شهر رمضان. رجل لزق بأهله فأنزل، قطعا هذا السؤال ناقص. معقول هيجي فد واحد يجي يسأل الإمام عليه السلام: رجل لزق بأهله فأنزل؟ إذا فد واحد يجي يمكم يقول رجل التصق بزوجته فأنزل، تقولوا له وخير، رزق رزقه الله، غير يعقب كلامه بأنه وهو صائم أو وكان في نهار شهر رمضان، فالسؤال ناقص. فكيف نتمسك بإطلاق حديث السؤال فيه ناقص؟ هذا أولا. وثانيا لا يبعد أن يكون المنصرف من هذا السؤال أنه بسبب هذا الإنزال بطل صومه، وليس له إطلاق لما إذا أبطل صومه بأكل أو شرب أو جماع. ثم ما شبع، جامع أهله ولم يشبع، فلزق بأهله فأنزل مرة أخرى، هذا ليس له إطلاق لهذا الفرض. الرواية الرابعة نعم، لا، إذا لم يكن مورد السؤال مطلقا يشمل غير الصائم فلا ينعقد له إطلاق، لا لفظي ولا مقامي. الرواية الرابعة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: أن في رجل وقع على أهله في نهار شهر رمضان في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، قال يتصدق بقدر ما يطيق. هذا فرض أنه كان جماؤه موجبا لكفارة إطعام 60 مسكينا، لكنه يسأل أنه ما يجد هذا فقر، كل شيء ما عنده. فالجماع الذي أوجب كفارة إطعام 60 مسكينا هذا مفروض في السؤال، ولكنه يقول لا يجد ما يطعم 60 مسكينا، شيء يسوي. الرواية الرابعة رواية عبد السلام بن صالح الهروي، ونحن حاولنا نصحح سندها. قلت للرضا عليه السلام قد روي عن آبائك في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه 3 كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال بهما جميعا. متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه 3 كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم. وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. إنصافا مخصوصا وخصوصا بهذا التعبير الذي يقول وعليه قضاء ذلك اليوم، أن سبب بطلان صومه فرض هذا الشيء، هذا الجماع. يقول إن نكح حراما فعليه 3 كفارات، إن نكح حلالا فعليه كفارة واحدة، إن كان ناسيا فلا شيء عليه، إن كان ناسيا فلا شيء عليه. هذا يشمل النكاح المتكرر، هذا ظاهر في أول نكاح اللي يكون مقتضي لبطلان الصوم، إذا ناسي ليس عليه شيء، إذا حرام عليه 3 كفارات، إذا حلال عليه كفارة واحدة. فكيف نثبت الإطلاق في هذه الروايات بالنسبة إلى من أبطل صومه قبل أن يجامع، إما بجماع آخر أو بأكل أو شرب ثم جامع أهله؟ الإنصاف أن هذا الجماع لا يثبت به كفارة جديدة، كما أفتى السيد السيستاني بذلك، ونعم ما أفتى. نعم هناك 3 روايات خاصة تدل على تكرر الكفارة، كلها ضعيفة سندا، منها رواية كلش ضعيفة لاشتمال سندها على عدة مجاهيل. آخر السند هو فتح بن يزيد الجرجاني، هذا منه أنا ما أدري، كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم 10 مرات، هذا ما أدري هذا مو إنسان. فقال عليه 10 كفارات، لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد. الرواية الثانية ما رواه ابن أبي عقيل على ما نقله العلامة الحلي عن، قال ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام: الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل يوم كفارة. هذا خلاف، يعني بهذا فعليه في كل مرة فعليه في كل مرة كفارة. هذا هم يدل على تكرر الكفارة بتكرر الجماع. والرواية الثالثة ما نقله العلامة الحلي وروي عن الرضا عليه السلام الكفارة تتكرر بتكرر الواط. ولعل كل هذه الروايات الثلاثة رواية واحدة وهي كانت ضعيفة سندا فلا اعتبار بها. فإذن لا تتكرر الكفارة بتكرر الجماع، بل ذكرنا أنه لو أكل أو شرب ثم جامع فهذا الجماع لا يترتب عليه أي كفارة جديدة. أول ارتكاب مفطر هو الذي يترتب عليه الكفارة. المسألة الثالثة، لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضره. إذا قبلنا كفارة الجمع في الإفطار بالمحرم كما قلنا بأنه احتياط وجوبي، خلافا للسيد السيستاني الذي قال لا يثبت كفارة الجمع في الإفطار بالمحرم، نحن قلنا بأنه احتياط وجوبي أن يدفع كفارة الجمع، فهذا الكلام صحيح. من أفطر على محرم، من جامع جماعا محرما يشمل المحرم الأراضي كما يشمل المحرم الذاتي، لكن تناول ما يضره ليس بحرام، لا دليل على حرمة الإضرار بالنفس. السيد السيستاني علق هنا قال لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس، بل المحرم خصوص البالغ حد الإتلاف أو ما يلحق به كفساد عضو. حينما يقول السيد السيستاني الضرر البليغ يقصد به هذا الضرر البالغ حد إتلاف النفس أو ما بحكمه كفساد عضو، وإلا فلا دليل على حرمة الإضرار بالنفس. المسألة الرابعة، من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، ولكنه مشكل. ابتلاع النخامة إذا لم يخرج من فم الإنسان ليس مساقا لأكل الخبائث. من اللي يحس بأنه حينما بلع نخامته أنه ابتلع الخبيث؟ أبد مو يجي. إذا خرج من فمه ثم أرجعه إلى حلقه، نعم هذا غرفا أكل للخبائث. ولكن مع ذلك نناقش في الكبرى كما ناقشنا سابقا، قلنا بأنه لا دليل على حرمة أكل الخبائث كما قال به السيد القائي قدس سره. وقد يستدل لجواز بلع النخامة برواية ضعيفة سندا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته. وفي فقيه قال الصادق عليه السلام من تنخم، تنخم يعني أخرج نخامته ثم أرجع، من أخرج نخامته. قبر هذه الرواية ضعيفة سندا. سواء في نقل الشيخ لأنه نقل الرواية بسند مشتمل على أبي إسحاق النهاوندي الذي هو ضعيف، وأما الفقيه فقد روى هذه الرواية مرسلان، وإن كانت المرسلة جزمية التعبير قال الصادق عليه السلام. وأما ما في ثواب الأعمال فمشتمل سندها على محمد بن حسان عن أبي، ومحمد بن حسان ورد في حقه أنه بين يعني ليس بذاك المستوى الذي نطرحه ولا بذاك المستوى الذي نقبل حديثه. المسألة الخامسة، إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجم وجب عليه الباقي. رأيت أن السيد البلبوغاني قال على الأحواض، يعني كأن عنده نقاش، كأن كفارة الجم واجب ارتباطي، فإذا عجز الإنسان عن عتق الرقبة فيسقط الإطعام لستين مسكينا وصوم ستين يوما، خش شغلة. إذا أفطر على حلال فيكون يدفع كفارة إطعام ستين مسكين أو يصوم ستين يوم، هذا أخبر. ليش ما رأى يختار الإفطار على الحرام حتى يكون أنا عاجز عن عتق الرقبة فيسقط وجوب الإطعام والصوم؟ خب، كما قال السيد الخوي، أولا هذا خلاف المتفاهم العرفي، حتى لو كان الواجب ارتباطي إذ لازم أن يصير المفطر يصير الذي أبطل صومه بالحلال أسوأ حالا من الذي أبطل صومه بالحرام، هذا خلاف مناسبات الحكم والموضوع. وثانيا لا دليل على أن وجوب كفارة الجم وجوب ارتباطي، لا، ثلاث وجوبات استقلالية، وجوب عتق رقبة وجوب مستقل، لا دليل على أنه مرتبط بوجوب إطعام ستين مسكينا، كما لا دليل على أن وجوب إطعام ستين مسكينا مرتبط بوجوب صوم ستين يوما. المسألة السادسة، إذا تكرار بعد، كما تكرار في تكرار الجماع، إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها. خب ليش سيدنا يا صاحب تكرر هذا؟ وإن كان على الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها. المسألة السابعة، الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا، وإن تعددت اللغم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرار في يوم واحد لا تتكرر بتعددها، يعني لو قلنا بأن تكرار الأكل يوجب تكرار الكفارة، هذا ليس أكلا متكررا، أكل واحد. وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة، واضح. المسألة الثامنة، في الجماع الواحد إذا أدخل أو أخرج مرات لا تتكرر الكفارة، لأنه جماع واحد ليس جماعا متكررا. المسألة التاسعة، إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة. شنو؟ ما عرفنا يا صاحب العروة، ما ناسين أنت قبل لحظات أفتيت بأنه لو كرر الجماع في يوم واحد تتكرر الكفارة تمسكا بإطلاق الدليل. إهنانا تقول إذا أفطر بغير الجماع، أكل الريوق بعد شاف روحه قوي فارتكب ما لا يجوز ارتكابه ثم جامع بعد ذلك، يكفيه التكفير مرة؟ لماذا؟ ذاك الأكل إفطار، ومن أفطر فعليه عتق رقبة أو صوم ستين يوما أو إطعام ستين مسكينا. ذاك الثاني جماع، وأنت قلت إطلاق الدليل يقتضي أن الجماع يوجب الكفارة، وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع. هنا أيضا نقول لماذا تكفي كفارة الجمع؟ لماذا تكفي كفارة الجمع؟ أفرض أنه جامع بناء على تكرار الكفارة بتكرار الجماع، جامع أولا امرأته وهي ليست بحائض، ثم جامع امرأته مرة ثانية وهي قد حاضت، لماذا تقول بأنه يكفيه كفارة الجمع؟ لا، ذاك الجماع الأول جماع على الحلال فيثبت في حقه كفارة تخييرية، والجماع الثاني جماع على الحرام وبناء على تكرر الكفارة هنا يثبت عليه كفارة الجمع. فنحمل هذه المسألة على غفلة من صاحب العروة، الإنسان محل السهو والنسيان والعصمة لأهلها. أكتفي بهذا المقدار، وأنقل لكم قصة عن السيد الخائي. الله يرحم السيد الخائي، نقل لي في أواخر حياته ببالي، نقل لي بعض الأشخاص، قال أنا كنت أروح يم حلاق وهما من مريدية المرحوم شيخ محمد علي الخراساني والد الشيخ عبد الحسين ولي الخطيب، والدي كلش كان محترم ومعروف وصريح صريح، يعترض حتى على السيد الحكيم بصراحة، يعني أنه ليش أنت تستخدم السماعة كذا على أي حال. فكان ذاك الحلاق من مريدية المرحوم شيخ محمد علي، كان يقول سيد أبو القاسم أنت زين لكن الشيخ محمد علي غير شيء، إذا تريد أجربك ما يخالف. سيد أبو قال ما يخالف جرب. قال إذا فد واحد بعد صلاة المغرب لا يدري صلى ركعتين أو أربع ركعات، السيد الخائي ابتناءه أنه شاك بعد لا يدري هل صلى ركعتين أو أربع ركعات، قال صلاة صحيحة. قال ها شفيت، أنا سألت الشيخ محمد علي قال صلاة باطلة، لأن أمره يدور بين نقص الصلاة أنه صلى ركعتين أو زيادة الصلاة. السيد الخوي قال الله سبحانه وتعالى أراد أن يزيل عني الغرور، لأنه يعني لأنه فهم من السؤال شيء آخر، قال الصلاة صحيحة لأنه لا يدري هل صلى ركعتين أو أربع ركعات، يعني يحتمل أنه صلى ثلاث ركعات. قال الله سبحانه وتعالى أراد أن يزيل عني هذا الغرور اللي أحيانا الإنسان يبتلي به. على أي حال، وصاحب العروة هذا البطل الذي كان ما ينسى عادة هنا وقع في السهو والنسيان، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يتكفل شؤوننا ويحفظنا بعينه التي لا تنام، ويحفظكم بعينه التي لا تنام، بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.